بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن البلوغ المأخوذ موضوعان في أخبار من بلاغ، كقوله من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله من الثواب على عمل فعمله، هل يشمل فتوى الفقيه أم لا؟ وذكرنا أن هناك وجهين لمنع الشمول. الوجه الأول أن يقال إن البلوغ ظاهر في الإخبار الحاكي، وفتوى الفقيه رأي وليس إخبارا حاكيا. وذكرنا أنه أجيب عن ذلك في المنتقى بأنه لو كانت الفتوى رأيان لا حكايتان للزم من ذلك عدم جواز البقاء على تقليد الميت لزوال رأيه بموته. والصحيح أنها إخبار، فلذلك يجوز البقاء على تقليد الميت. وما أفيد محل تأملين من جهتين: الأولى إن فتوى الفقيه وإن كانت إخبارا عن الحكم الشرعي، إلا أنها تارة تكون حكاية عن الحكم الواقعي، وأخرى تكون تحديدا للوظيفة العملية. فإذا كان مستند الفقيه في الفتوى هو دليلا اجتهاديا كخبر أو إجماع أو شهرة أو أشباه ذلك، فهنا يكون الفتوى إخبارا عن الحكم الواقعي. وأما إذا كان مستند الفقيه في مقام الإفتاء البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، أو أصالة التخيير عند دوران الأمر بين المحذورين، أو منجزية العلم الإجمالي في موارده، أو الاستصحاب بناء على أن مفاده وظيفة عملية وليس إمارة، ففتوى الفقيه في هذه الموارد ليست إخبارا عن الواقع، وإنما هي تحديد للوظيفة العملية في حال الشك في الحكم الواقعي. وبالتالي فلا بد أن نرى أن قوله عليه السلام من بلغه عن النبي، هل هو مطلق يشمل كل إخبار عن حكم شرعي، أم أنه منصرف إلى الإخبار عن الواقع؟ فلا يشمل ما لو كانت الفتوى تحديدا للوظيفة العملية، ولا يحرز إطلاق هذا الإسناد، وهو قوله من بلغه عن النبي، لما إذا كان تحديدا لوظيفة عملية عند الشك في قول النبي. ولكن لو اخترنا أن فتوى الفقيه مجرد إعمال نظر وليست إخبارا وحكاية، لو اخترنا ذلك، فما أفاده قدس سره من أن لازم ذلك عدم جواز البقاء على تقليد الميت لزوال رأيه بموته؟ هذا الكلام مبني على أن موضوع الحجية الرأي الفعلي، وهذا مما لا برهان عليه، فإن موضوع الحجية المستفاد من السيرة العقلائية حدوث الرأي لا الرأي الفعلي، فالعقلاء لا يتوقفون عن العمل برأي طبيب قبل 20 سنة أو 10 سنوات، وإن لم يحرزوا أن هذا رأيه الفعلي، فليس موضوع الحجية الرأي الفعلي كي يقال بأنه إذا مات الفقيه زال رأيه أو إذا مات الطبيب زال رأيه، بل موضوع الحجية حدوث الرأي. غاية ما في الباب إذا شك أنه ما زال حجة حتى بعد موته، فبناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يجري استصحاب حجية رأيه. الحادث هذا بالنسبة للوجه الأول لمنع شمول البلوغ لفتوى الفقيه. الوجه الثاني ما تعرض له صاحب المحكم حفظه الله، ومحصله أن يقال بناء على أن مفاد أخبار من بلغ جعل الإمارية والحجية، فإن المنصرف من ذلك جعل الإمارية كالإمارية العقلائية، وبما أن الإمارية العقلائية للخبر الحسي ولا تشمل الخبر الحدسي، فما هو حجة وإمارة لدى العقلاء؟ الإخبار الحسي عن الواقع ولا يشمل الإخبار الحدسي، وحيث إن فتوى الفقيه إخبار حدسي لا حسي، إذن فلا شمول في أخبار من بلغ لما إذا كان البلوغ بفتوى الفقيه. ثم قال وقد يؤيد ذلك بأن ظاهر من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله من الثواب فعمله، ظاهر البلوغ على النبي أنه بلوغ حسي فلا يحرز شموله للبلوغ الحدسي، ولكنه ناقش في ذلك، قال أما انصراف هذه الجملة من بلغه عن النبي من الثواب على عمل فعمله، انصرافها للإخبار عن حس، قل فهذا لا وجه له، فإنها مطلقة لكل إخبار عن النبي سواء كان إخبارا حسيا أو كان شنو إخبارا حدسيا. وأما بالنسبة إلى نكتة الاستدلال فلاحظ عليها أنه هناك فرق بين أدلة حجية خبر الثقة وبين مفاد أخبار من بلغ، فإن أدلة حجية خبر الثقة واردة في مقام الإمضاء للمرتكز العقلائي القائم على الحجية، فلأجل أنها في مقام الإمضاء انصرفت إلى ما عليه المرتكز العقلائي في حدود الحجية، والمرتكز العقلائي في حدود الحجية أن الحجة ما كان إخبارا عن حس لا ما كان إخبارا عن حدس، بينما مفاد أخبار من بلاغ هو جعل حجية تعبدية للخبر البالغ لأنها في مقام الإمضاء للحجية العقلائية، وبما أن مفادها جعل حجية تعبدية إذن فنحن نمشي على إطلاق أدلتها، ومقتضى إطلاق من بلغه أنه يشمل البلوغ سواء كان إخبارا حسيا عن النبي صلى الله عليه وآله أو كان إخبارا حدسيا. لكن المفروض أن المستدل يدعي احتفاف أخبار من بلغ بالمرتكز العقلائي، ويرى أن احتفاف أخبار من بلغ بالمرتكز العقلائي أوجب ضيق دلالتها من أول الأمر بحيث لا يحرز إطلاقها للإخبار عن حدسين، فلا بد في مقام الجواب عن هذا الاستدلال أن يقال بأنه بناء على أن مفادها يعني أخبار من بلغ جعل الحجية أو استحباب مثلا الإنقياد أو استحباب العمل بملاك، يعني أن يفهم من سياقها هذا الملاك، بملاك الترغيب في تحصيل شنو؟ في تحصيل الثواب، والترغيب في تحصيل الملاكات الشرعية المتناثرة، فإذا كان سياقها سياق الترغيب فمقتضى سياقها عمومها لكل إخبار عن النبي صلى الله عليه وآله حسيا كان أو حدسيا، فما لم نستفد من سياقها أنها في مقام الترغيب نحو طلب الثواب من موارده فلا يمكننا أن ندفع إشكال المشكل من أن هذه الأخبار وإن كان مفادها تعبديا إلا أن احتفافها بالمرتكز العقلائي أوجب شنو؟ أوجب ضيق دلالتها، أو لا أقل لم نحرز إطلاقها لفرض ما إذا كان الإخبار عن حدسين. هذا ما يتعلق بشمول هذه الأخبار للبلوغ بفتوى الفقيه. وقد قلنا بأنه لا يحرز ذلك، ولكن على فرض شمول أخبار من بلغ للبلوغ بفتوى الفقيه، فما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ ذكرنا في أوائل الدروس في بحث هذه القاعدة أنه هل يمكن الفقيه أن يفتي العامي باستحباب العمل من دون أن يخبره بالصغرى؟ فلو أخبره بالصغرى وقال له ورد خبر يدل على ترتب الثواب على من تسوك أو من فطر صائما، وبعد إخباره بالصغرى أفتاه بأن إفطار الصائم شنو؟ مستحب. هذا هو لا إشكال فيه. ولكن إذا لم يخبر الفقيه العامي بالصغرى فهل يصح له ابتداء أن يفتي العامي أن إفطار الصائم مستحب أم لا؟ حيث ذكرنا الإشكال فيما سبق، وهو أنه بناء على أن البلوغ حيثية تقييدية في ثبوت الحجية أو ثبوت الاستحباب، فمن يكون الخبر الضعيف حجة في حقه هو من بلغه الخبر الضعيف، ومن يكون العمل المتضمن في الخبر الضعيف مستحبا في حقه هو من بلغه الخبر الضعيف. وبالتالي فكيف يفتي العامي، فكيف يفتي الفقيه العامي بمفاد خبر لم يبلغه، وحيث إنه لم يبلغه لا يكون حجة في حق العامي كي يكون مضمونه مما يجوز الإفتاء به. وأجبنا عن ذلك فيما سبق بأنه يمكن أن يتحقق البلوغ في حق العامي بنفس فتوى الفقيه، ولا يرد إشكال السيد الشهيد قدس سره في أحد تقريريه من أن لازم ذلك تقدم فعلية الحكم على فعلية موضوعه، وهو محال، حيث قلنا بأن هناك حكمان وهو الحجية، أي حجية الخبر الضعيف في مفاده، أو أن هذا الحكم هو استحباب العمل الذي ورد ألا وهو إفطار الصائم مثلا، هذا هو الحكم، وموضوعه بلوغ الثواب على ذلك. فإذا افترضنا أن الفقيه أفتى بالثواب حتى يكون محققا للبلوغ، فقال الفقيه إفطار الصائم ذو ثواب، أو قال الفقيه مثلا غسل المسترسل من اللحية ذو ثواب، فأفتى بترتب الثواب، فحينئذ بالنسبة للعام أصبح الحكم، أصبح الموضوع فعليا بوصول فتوى الفقيه، وفي طول ذلك رتبتان لازمان صار العمل شنو مستحبا في حقه، أو صار هذا البلوغ حجة في حقه. وهذا هو المصحح لفتوى الفقيه. فلو قيل للفقيه ما هو المسوغ لك يا فقيه العصر والزمان أن تفتي العامي باستحباب العمل مع أن الخبر لم يبلغ العامي، فإن الفقيه يجيب المصحح لي للفتوى بذلك أن بوصول فتواي له سوف يتحقق الموضوع، وفي طول ذلك رتبة سوف يكون العمل شنو مستحبا في حقه، أو أن البلوغ بفتواي حجة في حقه. فإن هذه الثمرة التي ذكرناها تترتب على شمول أخبار من بلغ للبلوغ بفتوى الفقيه، ولا تتوقف على أن البلوغ هل يشمل المدلول الالتزامي أو يختص بالمدلول المطابقي، لإمكان حل ذلك بأن يفتي الفقيه بنفس الثواب فيحصل بلوغ بالمدلول المطابقي. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه السابع. التنبيه الثامن: ما تعرض إليه سيد المنتقى قدس سره من أن مفاد أخبار من بلغ، واحد من جماعة قال طولتها علينا قاعدة من بلغ، هذه صارت نصف العمر إن شاء الله باقي فيها تنبيه وننتهي منها. هذا المفيد والمرتضى. نعم. هل أن مفاد أخبار من بلغ تشمل الأمر الضمني أم لا؟ فلو وردنا خبر ضعيف يقول افتتح التشهد في صلاتك ببسم الله وبالله وخير الأسماء لله، فهل تشمل أخبار من بلغ مثل هذا الخبر؟ وهل يثبت بها الأمر الضمني بهذه الجملة في افتتاح التشهد؟ وثمرة ذلك يا شيخ محمد المادي هي تحقق قاعدة التجاوز بالدخول في هذه الجملة. فلو دخل في هذه الجملة بسم الله وبالله ثم شك أنه سجد السجدة الثانية من هذه الركعة أم لا أجرى قاعدة التجاوز، لأنه بناء على ثبوت الأمر الضمني بهذه الجملة في التشهد يصدق أنه تجاوز محل المشكوك بالدخول فيما يترتب عليه شرعان، بخلاف ما إذا لم يثبت فإنه لم يتجاوز المحل الشرعي لتدارك السجدة الثانية. طبعا هو ما ذكر هذه الثمرة، نحن ذكرنا هذه الثمرة. ثم أفاد قدس سره أن هناك وجهين لإثبات شمول أخبار من بلاغ لورود الأمر الضمني. الوجه الأول أن يقال إن سياق أخبار من بلغ سياق إمضاء الخبر الضعيف، حيث قال فهو كما بلغ مثلا، من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له ذلك، وإن لم يكن كما بلغه. فإن ظاهر هذه السياق أن أخبار من بلغ تمضي ما بلغ كما بلغ. فإذا كان مفاد ما بلغ هو الأمر الضمني، إذن مقتضى إمضائه بأخبار من بلغ ثبوت الأمر الضمني أيضا. ولكن سيد المنتقى قال هذا مردود بوجوه ثلاثة. أما أولا فلأن موضوع أخبار من بلغ هو بلوغ ثواب استقلالي على العمل، والأمر الضمني ليس له ثواب باستقلاله، فإن الثواب يكون للمركب الموزع على أجزائه، ومنها هذا الأمر الضمني، فليس للمأمور به الضمني ثواب مستقل كي تشمله أخبار من بلاغ، فإن ظاهرها بلوغ ثواب مستقل عليه. هذا أولا. وثانيا لو أننا عممنا وقلنا لا خصوصية للثواب المستقل، والمهم أن يبلغك ثواب لإطلاق قوله مثلا من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الثواب، فإن مفاد أخباري من بلغ بلوغ ثواب معين لا بلوغ مطلق الثواب، حيث قال شيء من الثواب، الظاهر شنو؟ بمقتضى التنكير في أنه ثواب معين. ومن الواضح أن مجرد الأمر الضمني كما إذا قال افتتح التشهد يا شيخ حسين ببسم الله وبالله وخير الأسماء لله، فإن هذا غاية ما يدل على أن في هذه البسملة ثوابا، لكنه لم يذكر ثوابا معينا. ثم قال وهذه نكتة دقيقة فلا تغفل عنها والتفت إليها وبمقتضى إلى آخر والحال بأن هذا التنبيه ورد في كلمات الأعلام وليس أمرا مغفولا عنه، فإنه مذكور في كلمات الأعلام. هل أن موضوع أخبار من بلغ يختص بذكر الثواب المعين أو يشمل مطلق الثواب؟ وهذا مرة بحثه. فعلى ما سبق فإن قلنا بأن ظاهرها الثواب المعين بل فلا تشمل الأمر الضمني، وإن قلنا بأن ظاهرها مطلق الثواب خصوصا على مبناه هو، حيث إن مبناه في مفاد أخبار من بلغ الذي نحن وافقنا عليه واخترناه أن مفادها الوعد بالثواب، فإن مقتضى ورودها في سياق الوعد بالثواب لبيان كرمه تعالى وأنه لا يخيب أمله من أمله ولا يقطع رجاء من رجاء إلى آخر الدعاء، فإن مقتضى ذلك يعني مقتضى ورودها في سياق الوعد بالثواب شمولها لما إذا كان البالغ ثوابا معينا أو مطلق الثواب، فإن هذا هو المناسب لكرمه وجميل صنعه عز وجل. ثم قال وثالثا سلمنا وتنزلنا وافترضنا أن الخبر الوارد مثلا ورد بثواب معين، لنفترض أنه قال من افتتح التشهد ببسم الله فهو كفارة سنة مثلا، فعين لنا ثوابا، مع ذلك لا يفيدنا. لما؟ بلحاظ أن غاية ما يستفاد منه أن البسملة في أول التشهد مستحب، أما أنه مأمور به بأمر ضمني أو أنه مستحب في التشهد بحيث يكون التشهد ظرفا له لا أنه جزء منه، فهذا مما لا يعينه الخبر. فمجرد أن الخبر يقول افتتاح التشهد بالبسملة كفارة سنة لا يعني أكثر من أنه عمل مستحب، أما أنه مستحب في ظرف التشهد أو أنه جزء من التشهد فهذا مما لا يثبته الخبر. ولكن مدعى المستدل هو أنه بناء على أن مفاد أخبار من بلغ إمضاء ما بلغ كما بلغ، والمفروض أن ما بلغ هو كونه شنو؟ جزءا من التشهد، إذن فمقتضى أن مفادها الإمضاء هو ثبوت أمر الضمني. نعم إذا ناقشتم في أصل ذلك فهذه مناقشة في أصل المبنى، وهو أن أخبار من بلغ ليس مفادها إمضاء ما بلغ، وإنما مفادها حجية الخبر الضعيف مثلا بمقدار إثبات الثواب لا بأكثر من ذلك. وأما كون منشأ ثبوت الثواب هو أن العمل في حد ذاته مستحب أو أنه مأمور بأمر ضمني فهذا مما لا تتكفل إثباته، فهذه مناقشة في المبنى. لكن نقول حتى على تقدير هذا لم يتعرض له هو قدس سره، حتى على تقدير أنه ثبت بذلك أن البسملة مما يفتتح به التشهد على نحو الأمر الضمني، لنفترض أنه ثبت بذلك، هل هذا يعني جريان قاعدة التجاوز وترتب الثمرة؟ لا، لا يعني ذلك. لما؟ لأنه لا بد من الرجوع إلى دليل قاعدة التجاوز، وهو قوله في صحيح زرارة: يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فليس شكك بشيء، هل يستفاد منها أن المناط مطلق الدخول في الغير الشرعي، يعني في الغير المتعلق لأمرين، أو المستفاد منها شنو؟ الدخول في الغير المترتب شرعا على المشكوك بالعنوان الأولي. فإذا قلنا بأن ظاهر سياق الأمثلة في صحيحة زرارة شك في السجود بعدما قام، شك في الركوع بعدما سجد، شك شك شك، بأن سياق هذه الأمثلة يوجب انصرافها إلى ما إذا كان الغير مما هو مترتب شرعا على المشكوك بالعنوان الأولي، فلا تشمل ما ثبت الأمر الضمني به لكن بالعنوان الثانوي، وهو عنوان أنه مما بلغ عليه الثواب، بخلاف ما إذا عممنا مفاد كلمة الغير في دليل قاعدة التجاوز. أو قلنا إن البلوغ في أخبار من بلغ مجرد حيثية تعليلية وواسطة في الثبوت، وإلا فالثابت بها استحباب العمل والأمر به بعنوانه الأولي لا بعنوان ما بلغ. ويأتي الكلام في بقية الكلام.